بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء 40 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 1/2 من شهر ربيع الثاني من عام 1440 للهجرة، وقد وصلنا إلى الآية 104 بعد 100 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فلعلك تقرأ يا أحمد من هذا المكان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضوي رحمه الله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. بيان لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد، وألا سند لهم سواه. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الواو للحال، والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال، أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين. والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد، وذلك لا يعرف إلا بالحجة، فلا يكفي التقليد.
نعم، هذه الآية جاءت تعقيبا على ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العادات الجاهلية الباطلة فيما يتعلق بالأنعام وغيرها، في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فجاء في هذه الآية لكي يذم التقليد الأعمى، التقليد الأعمى للآباء دون دليل. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، لهؤلاء المشركين، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله من الوحي وإلى الرسول وما جاء به من الهدى، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والتقاليد. فكان الاستنكار عليهم لهذا الجواب، قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءهم، يقول البيضاوي هنا: بيان لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد، وأن لا سند لهم سوى، يعني لا يوجد لديهم أي دليل إلا أنهم وجدوا آباءهم على هذه الحال، فهم يسيرون على هذا الطريق. الله سبحانه وتعالى رد عليهم بسؤال استنكاري يستنكر عليهم هذا الجواب، فقال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذا هو الحال فعلا، لذلك قال هنا البيضاوي: الواو للحال، أولو، والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال، أي أحسبهم، أيكفيهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين. فهذه إذن حجة الجهلة، والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتدي، وذلك لا يعرف إلا بالحجة، فلا يكفي التقليد. لذلك هذه الآية ونظائرها جاءت لتذم التقليد الأعمى غير المبني على دليل ولا على هدى ولا على بينة. نعم. والقرآن الكريم والوحي أيها الإخوة، والقرآن الكريم والوحي والسنة النبوية جاءت لكي تعظم في نفوس المسلمين وفي عقولهم اتباع الحجة واتباع البرهان واتباع الدليل. ولذلك تجدون هذا في القرآن الكريم كثيرا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأتوا بكتاب، فأتوا بأثارة من علم، ونحو ذلك، كلها مطالبة بالأدلة والحجج والبراهين وعدم الانسياق وراء التقليد الأعمى. نعم.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي احفظوها والزموا إصلاحها. والجار مع المجرور جعل اسما للزموا، ولذلك نصب أنفسكم، وقرئ بالرفع على الابتداء. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم الضلال إذا كنتم مهتدين. ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم، وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك، فنزلت. ولا يضركم يحتمل الرفع على أنه مستأنف، ويؤيده أنه قرئ لا يضيركم، والجزم على الجواب أو النهي، لكنه ضمت الراء إتباعا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة، وتنصره قراءة من قرأ لا يضركم بالفتح، ولا يضركم بكسر الضاد وضمها، من ضاره يضيره ويضوره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن لا على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره.
نعم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم أي الزموها واحفظوها وأصلحوها. ولذلك هنا كلمة عليكم أنفسكم، عليكم الجار والمجرور هنا هو اسم فعل، معناها الزموا إصلاح أنفسكم، عليكم أنفسكم. ولذلك جاءت أنفسكم هنا منصوبة على أنها مفعول به لاسم الفعل. واسم الفعل هو اللفظ الذي يعمل عمل الفعل ولا يقبل علاماته، فهذا اسم وفعل أمر، مثل صهن وهيهات ونحو ذلك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم الضلال إذا كنتم على الهدى. وهذه الآية صحح فهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. فبعض الناس يفهم من هذه الآية أنك مطالب فقط بإصلاح نفسك، ولست مطالبا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الآخرين، وإنما عليكم أنفسكم. فقال: إنكم تضعونها في غير موضعها، بمعنى أنكم تفهمونها فهما خاطئا. فليس معنى الآية أن يترك المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك البيضاوي نبه على هذا فقال: ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما في حديث في صحيح مسلم. ومعنى ذلك أن الله يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن اهتداء الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك لا تدل هذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانكفاء على الذات والاشتغال بالنفس، وإنما تدل على الاشتغال بإصلاح النفس، وأيضا الاشتغال بإصلاح الآخرين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال البيضاوي: والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم، وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك، فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي قوله لا يضركم قراءات: لا يضركم، ولا يضركم بالفتح النصب، ولا يضركم من ضاره يضيره إذا يعني أهمه أمره. فيقول هنا: ولا يضركم يحتمل الرفع على أنه مستأنف، يعني جملة استئنافية جديدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ثم تقف ثم تبدأ بداية جديدة فتقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فتكون جملة استئنافية. والجزم على الجواب أو النهي، يعني عليكم أنفسكم لا يضركم، فلا يضركم هنا تكون مجزومة على أنها جواب للجملة التي بعدها. والقراءة الثالثة هي لا يضركم، لا يضركم بمعنى من ضاره يضيره ويضره إذا أهمه أمره، كما قال السحرة لفرعون عندما قال: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. فقالوا من في ردهم على فرعون قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير يعني لا نبالي بما تقول. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا وعد ووعيد وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غيره. فإذن هذه الآية أيها الأحباب هي من لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تدل على الاشتغال بالنفس والدعوة إلى الله، وأن من معنى قوله إذا اهتديتم أن من هداية الإنسان أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي فيما أمرتم شهادة بينكم. والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية، وإضافتها إلى الظرف على الاتساع، وقرئ شهادة بالنصب والتنوين على ليقم. إذا حضر أحدكم الموت إذا شرفه وظهرت أماراته، وهو ظرف للشهادة، حين الوصية بدل منه، وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي ألا يتهاون فيه، أو ظرف حضر. اثنان فاعل شهادة، ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف، ذوى عدل منكم أي من أقاربكم أو من المسلمين، وهما صفتان لاثنان، أو آخران من غيركم عطف على اثنان. ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخا، فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعا. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت أي قاربتم الأجل، تحبسونهما تقفونهما وتصبرونهما، صفة لآخران. والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله أو آخران من غيركم اعتراض، فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم، فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم، أو استئناف كأنه قيل كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين، فقال تحبسونهما. من بعد الصلاة صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل أي صلاة كانت. فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن ارتاب الوارث منكم لا نشتري به ثمنا مقسم عليه، وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب، والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كاذبا لطمع، ولو كان ذا قربى، ولو كان المقسم له قريبا منا. وجوابه أيضا محذوف أي لا نشتري. ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمرنا، أي الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها. وعن الشعبي أنه وقف على شهادة ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه، وروي عنه بغيره كقولهم الله لأفعلن، إن إذا لمن الآثمين، أي إن، أي إن كتمنا، وقرئ
لمن الآثمين،
وقرئ لمن الآثمين بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها.
كمل لأنها مرتبطة.
فإن عثر، فإن اطلع على أنه ما استحق إثما أي فعل ما أوجب إثما كتحريف، فآخران فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، من الذين استحق عليهم، من الذين جني عليهم وهم الورثة. وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل، وهو الأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما، وهو خبر محذوف أي هما الأوليان، أو خبر آخران، أو مبتدأ خبره آخران، أو بدل منهما أو من الضمير في يقومان. وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين على أنه صفة للذين، أو بدل الأولين على أنه صفة للذين، أو بدل منه أي من الأولين الذين استحق عليهم. وقرئ الأولين على التثنية وانتصابه على المدح، والأولان وإعرابه إعراب الأوليان. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أصدق منها وأولى بأن تقبل، وما اعتدينا وما تجاوزنا فيها الحق. إنا إذا لمن الظالمين، الواضعين الباطل موضع الحق، أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. ومعنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته، أو يوصي إليهما احتياطا، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم. ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسم على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت، فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت، والحكم منسوخ إن كان لاثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كان وصيين، ورد اليمين وثابت إن كان وصيين.
صحيح. ورد اليمين.
نعم. ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين، فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوة. إذ روي أن تميما الداري وعدي بن يزيد خرج إلى الشام للتجارة، وكان حينئذ نصرانيين، ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص، وكان مسلما. فلما قدموا الشام مرض بديل، فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه، ولم يخبرهما بما أوصى به، وأوصى إليهما بأن يدفع متاعه إلى أهله، ومات. ففتشاه وأخذ منه إناء من فضة فيه 300 مثقال منقوشا بالذهب فغيباه، فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا أكمل يا شيخ.
أيوة الآية.
يا أيها الذين آمنوا الآية: فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما، ثم وجد الإناء في أيديهما، فآتاهما بنو سهم في ذلك، فقال: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة، فكرهنا أن نقر به. فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فإن عثر فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان فحلفا واستحقاه، ولعل تخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعة.
نعم. هذه الآية تتعلق بمسألة الوصية عند الموت والإشهاد على الوصية. رجل حضره الموت، يعني دخل في علامات الموت والاحتضار، فإنه من المشروع له أن يوصي، هذا إذا كان لم يوصي قبل ذلك. فهذه الآية تتحدث، وهذه الثلاث آيات تتحدث عن الوصية عند الموت، وكيف تكون هذه الوصية، وكيف يصنع إذا لم يوجد شاهدان من المسلمين، يعني اللجوء إلى شاهدين من غير المسلمين، إما من النصارى أو اليهود أو المجوس أو غيرهم، وكيف تؤدى هذه الشهادة بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يعني الشهادة على الوصية. 2 ذوى عدل منكم يشهدان على الوصية، أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني في حال السفر، لو أدرك الإنسان الموت في حال السفر فإنه من المشروع له أن يوصي ويشهد على وصيته فمن المسلمين، فإن لم يجد فليشهد غير المسلمين، لأن في الغالب في السفر لا يجد الإنسان أحدا من المسلمين يوصي. وهذا الكلام حين نزول هذه الآيات، لكن الأمر قد تغير عندما كثر الإسلام وانتشر، ولكن يبقى أيضا لو مات الإنسان في بلاد غير المسلمين فإنه مشروع له أن يوصي ولو غير المسلمين. سبب نزول هذه الآيات كما ذكر المفسرون هو ما ذكره البيضاوي في آخرها، في قوله: روي أن تميما الداري وعدي ابن يزيد. هنا خطأ عند البيضاوي، الصحيح أنه عدي ابن بداء، عدي ابن بداء وليس عدي ابن يزيد. خرج إلى الشام للتجارة، وكان حينئذ نصرانيين، تميم وعدي ابن بداء، ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص، وكان مسلما. فلما قدموا الشام مرض بديل، فدون ما معه في صحيفة، يعني كتب قائمة بالأغراض التي كانت معه ووضعها في متاعه، وقال لتميم وقال لعدي: سلموا هذه الأغراض وسلموا هذه التركة لورثتي في مكة، وهو من بني سهم، من بني سهم، هو كان مولا لعمر بن العاص. ولم يخبرهم بالورقة التي كتبها، وكان مسلما. فلما قدموا الشام كما قال مرض بديل، وأوصى إليهما بأن يدفع متاعه إلى أهله، ومات. ففتشاه وأخذ منه إناء من فضة، الذي أخذوا من متاعه اللي هم تميم وعدي ابن بدة، أخذوا من متاع مولى اللي هو بديل، أخذوا منه إناء من فضة فيه 300 مثقال منقوش بالذهب، يعني واضح أنه إناء ثمين، أخذوه من متاع بديل مولى عمرو بن العاص، فأصاب أهله الصحيفة لما أرجع تميم وصاحبه، أرجعوا هذه الأغراض إلى أهله، فتشوها فوجدوا هذه الورقة التي كتب فيها بديل الأغراض التي فيها، فوجدوا هذه من ضمن الأغراض، موجود هذا الإناء الذي من فضة ولكن غير موجود في التركة. فقالوا لتميم ولعدي: هل أخذتم هذا الإناء؟ قالوا: لا. أنكرا. بعد مدة تميم وبديل أو تميم وعدي باعوا هذا الإناء، واضح أنه كان إناء ثمين، فعرف في السوق من أين هذا الإناء. قالوا: هذا لنا. قالوا: لا، هذا لبديل مولى عمرو بن العاص، وأنتم قد أخذتموه من تركته، وهو مكتوب في الورقة التي تركها في. فترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبون بالإناء اللي هو عمرو بن العاص، لأنه هو مولاه هذا الذي مات. عمرو بن العاص يقول: هذه لنا. فترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم، وذكرت هذه الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم حلفهما بعد صلاة العصر عند المنبر، فحلفا أنها لهم، تميم وعدي بن بدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم، ثم وجد الإناء في أيديهما بعد ذلك، فأتاهما بنو سهم في ذلك، فقال: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة، فكرهنا أن نقر به. فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فإن عثر على أنهما استحقا إثما واكتشفوا أنهم كانوا كاذبين في يمينهم، فيؤتى باثنين من الورثة المقربين جدا من الميت، فيقسمان بخلاف ما أقسم هؤلاء. يعني هؤلاء يقسمون أن هذا الإناء لنا، هؤلاء يقسمون أنه ليس لهم، فإن أقسموا فهم أولى به. ولذلك أقسم قام عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة السهميان، فحلفا واستحقه. فهذه الآية هذا هو سبب نزولها، والله أعلم، كما يذكره المفسرون كالبيضاوي والطبري وغيرهم من المفسرين. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي فيما أمرتم عند الموت وعند حضور الموت شهادة تقيمونها وتطلبونها لتوثيق هذه الوصية، شهادة بينكم. طبعا إذا كان الشخص قد كتب وصيته وأشهد عليها قبل حضور الأجل فهذا لا يشمله هذه الآية، وإنما هي المقصود بها من لم يوصي وحضره الأجل فإنه من المسنون والمشروع له أن يوصي وأن يشهد على وصيته. والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على الاتساع، كما يقول: شهادة بينكم، فأضيفت على سبيل الاتساع والتوسع في الإضافة. وقرئ شهادة بالنصب، يعني يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، معناها ليقم أحدكم شهادة، فهي مفعول به. إذا حضر أحدكم الموت، معناها إذا قاربه، إذا شارفه وظهرت أماراته، حين الوصية: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني اللذان يشهدان أو يستشهدان اثنان من المسلمين، اثنان ذوى عدل منكم. وذوي العدل هم الشروط التي يشترطها العلماء والفقهاء في الشاهد، أن يكون عدلا ثقة مسلما، هذه الشروط. لكن الفقهاء العلماء يقولون إذا لم توجد هذه الصفات فإنه يكتفى بمن يتيسر، لأنه لو اشترطنا شروط العدالة التي يذكرها الفقهاء في كثير من الناس ضاعت حقوق الناس، لأنك لن تجد من تتوفر في هذه الشروط إلا من رحم الله. يقول البيضاوي: اثنان فاعل شهادة، ويقصد البيضاوي أنه على تقدير فالحال أن يشهد اثنان ذو عدل منكم، فيكون اثنان هنا فاعل، ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف، يعني شهادة اثنان. أو آخران من غيركم عطف على إثنان، ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخا، فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعا. والحقيقة هي يعني هذه الآية قد نصت على جواز شهادة غير المسلم عند تعذره في هذا الحال، لذلك كلام البيضاوي هنا غير صحيح. ويرده أيضا أن سورة المائدة كما قلنا هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعظم أو كل آياتها محكمة ناسخة وليست منسوخة. وشهادة النصراني أو المجوسي أو اليهودي إذا استشهدهم المسلم على وصيته وهو في حال وفاته فهي تسمع، ولكن يتوثق منها كما ذكر الله هنا. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني إن أنتم سافرتم في الأرض فأصبتم بالموت، والمقصود فأصابتكم مصيبة الموت يعني ظهرت علامات الموت كما قلنا حين الوصية. ماذا نصنع بالتعامل مع غير المسلم إذا شهد على وصية المسلم وجاء بهذه الوصية وجاء بهذه التركة أو الوصية فقط إلى أهل الميت؟ أهل الميت مسلمين، والذين جاءوا يشهدون غير مسلمين، فهم يريدون أن يتوثقوا من أن هؤلاء غير المسلمين صادقين. فالله قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، نعم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فيقول أنك يستقسم هؤلاء غير المسلمين على أنهم صادقين وأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا في هذه الشهادة وأنهم لم يحابوا فيها لا قريبا ولا بعيدا وإنهم لا يكتمون الشهادة، إنهم في حال كتمانها من الآثمين الظالمين، هذا معناها. وهذا طبعا كله من باب تعظيم الشهادة، لأنك حتى لو جيت بيهودي أو نصراني وقلت له قل يعني أنا والله لا أكتم الشهادة، والله لا أقول أن الحقيقة، والله ما ظلمت ولا بدلت ولا غيرت، وقال المفسرون أنه جعل ذلك بعد صلاة العصر، أكثر المفسرين على أنه بعد صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر، وبعض المفسرين يقول بعد أي صلاة، الغرض هو اجتماع الناس، اجتماع الناس في المسجد حتى يستمعوا إلى شهادة هذا الشاهد. تحبسونهما أي تقفونهما وتصبرونهما صفة لآخران. طيب، وقال فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر فمن غيركم. طيب، من بعد الصلاة، قال صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل أي صلاة كانت، فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن ارتاب الوارث منكم لا نشتري به ثمنا مقسم عليه، وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب. يعني بعض العلماء يقول أنه لا يشترط أن تأتي بالشاهدين هؤلاء فتحلفهما وتجعلهما يقسمان على أنهم سيقولون الحقيقة، إلا إذا كنت ارتبت فيهم وشعرت أنهم يعبثون أو أنهم قد يكونون خانوا في الشهادة فتفعل بهم ذلك. أما إذا كان يعني يظهر عليهم الصدق والأمانة فإنك لا تحتاج إلى هذا البروتوكول، يعني وأنك تصنع هذا فتجلسهم من بعد صلاة العصر وتجمع الناس وتقول للناس هؤلاء قد جاءوا يشهدون على وصية أوصاها أحد أقاربي وهو فلان ابن فلان، فأنا أريد أن يعني يحلفوا أمامكم أنهم قد جاءوا بالوصية كما أوصى كما بلغهم وأنهم لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا. طيب، والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كاذبا لطمع، ولو كان ذا قربى أي ولو كان المقسم له قريبا منا، ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها. وعن الشعبي أنه وقف على شهادة، يعني يذكرون في كتب التفسير أن الشعبي رحمه الله وهو عامر بن شراحيل الشعبي التابعي شهد موقفا مثل هذا، لأن الموقف هذا نادر جدا، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري ولعدي ابن بداء مع بديل هذا، ولم تتكرر هذه القصة إلا في عهد عمر عندما كان أبو موسى الأشعري هو الأمير على البصرة في العراق، فوقعت حادثة مشابهة. يقول الشعبي كنا بدقوقاء وهي منطقة في تقريبا في شمال العراق تقريبا، فوقع مثل هذه الحادثة، مات رجل من المسلمين وأشهد على وصيته رجلين من غير المسلمين، فلما جاءوا إلى الشعبي قال سبحان الله ما وقع مثل هذا إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى أبي موسى، وكان أمير البصرة، فذهبوا إلى أبي موسى فشهدوا عنده بهذه الشهادة، فأوقفهم بعد صلاة العصر وجعلهم يقسمان على أنهم صادقين فيما نقلاه من وصية هذا الرجل. ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام، إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن كنا عدلنا أو بدلنا في شهادتنا، وقرئ لمن الآثمين بالإدغام. طيب، هنا في حال أنهم قد أقسموا على أنهم صدقوا في هذه الشهادة التي شهدوها على الميت أو على من مات بوصيته، قد يتضح بعد ذلك أنهم كذبوا في الشهادة أو خانوا فيها، ولذلك قال الله فإن عثر، يعني فيما بعد، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فعل ما أوجب إثما كتحريف الشهادة أو نحو ذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني فيقوم إثنان فيقسمان بالله أن ما قاله هذان الرجلان كذب وغير صحيح. من هذان اللذان يقومان ويشهدان؟ هم من أقرب الناس إلى الميت، لأنهم هم الذين يتأثرون بهذه الوصية. نفترض أن الميت أوصى بوصية وأن يوقف ثلث ماله مثلا، فالذين سوف يخسرون هم الورثة، أليس كذلك؟ لأنها ستذهب عليهم جزء كبير من التركة. فإذا شعر الورثة بأن هناك أي خيانة أو تبديل أو تحريف في الشهادة أو في الوصية فيشتكون إلى الوالي، والوالي يطلب منهم أن يقسم بالله أن شهادتهما هم أولى من شهادة هذين الذين شهدا باطلا وحرفا في الشهادة. وهذا طبعا لا يكون إلا عن معرفة، يعني إن كان هؤلاء الورثة يعرفون وصية الحقيقية لهذا الرجل، أو أنه قد كتب شيئا هنا أو هناك، أو حدثهم بشيء. قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، ومن الذين استحق عليهم الأولين، ومن الذين استحق عليهم الأولين. هذه قراءات كلها في هذه الآية، وهذه المقطع من الآية كما يقول المفسرون من أصعب المواقع في القرآن الكريم إعرابا ومعنى في هذه الآية، يقولها السمين الحلبي ويقولها ابن العربي المالكي رحمه الله لما ورد فيها من اختلافات نحوية، لكن معناها يقوم مقامهما إثنان ممن استحق التركة، يعني من الورثة، ممن استحق التركة وهم الورثة. وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل، وهو يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأوليان، والبقية من الذين استحق عليهم الأولين أو الأولين والأولين. طيب، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، إنا إذا لمن الظالمين. فإذا هم شهادتهم لإبطال شهادة الشاهدين الأولين. طيب، البيضاوي هنا لخص الآية في آخرها فقال ومعنى الآيتين أن المحتضر، يعني الميت إذا حضرته الوفاة، إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته، أو يوصي إليهما احتياطا، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم، ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسم على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت، يعني بعد صلاة العصر كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية، فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت. ثم ماذا يقول البيضاوي؟ والحكم منسوخ إن كان الإثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث، وثابت إن كان وصيين، ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين، فإن تصديق الوصية باليمين لأمانتها ولتغيير الدعوة. هذا كلام طبعا ليس صحيحا من على إطلاقه من البيضاوي، فإنه يقول الحكم منسوخ إن كان الإثنان شاهدين. الله سبحانه وتعالى سماهم شاهدين وقال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فنص الله سبحانه وتعالى على أنهم شاهدين، ونص أيضا على أنه إذا لم يتوفر إثنان من المسلمين فيقوم مقامهما من غيركم، ففتح الباب هنا والرخصة أن يشهد إثنان من غير المسلمين للحاجة إلى توثيق هذه الوصية وحفظا لحقوق الناس. قال فآخران من غيركم. البيضاوي هنا يقول فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث. وهذا طبعا ليس قاعدة مضطردة، وهذا إنما يقال في المعاملات العامة، وأما في مثل هذه الحال فإن الشاهد يشهد على ما سمع وعلى ما أشهده عليه الميت. وإذا لمس الورثة أي خيانة في شهادة هؤلاء فإنهم يقسمون هم كما ذكر الله. قال: ورد اليمين إلى الورثة، يعني فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الورثة. قال: رد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين، فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى. طيب، ثم ذكر البيضاوي مرة سبب النزول وقد تقدم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العلة والحكمة من هذا الأمر الذي أمر به، لماذا توثيق الوصية والإشهاد عليها وكيفية نقض هذه الشهادة عند الارتياب. فقال:
قال رحمه الله: ذلك أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها على نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم. واتقوا الله واسمعوا ما توصون به سمع إجابة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي فإن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما فاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة. فقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل.
نعم. إذن في قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها تعليل جاء بعد بيان هذا الحكم، وهو كيفية الإشهاد على الوصية والمشروع فيها، وماذا يعمل عندما يشك في من يشهد على الوصية بأن يحلف اثنان من الورثة ويشهدان على خلاف ما شهد عليه. طيب، فالله يقول ذلك أي الحكم الذي تقدم أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني أقرب وأدق وأكثر دفعا لهؤلاء على أن يلتزموا بالصدق والأمان، لأنك عندما تحلفهم بالله وبهذا القسم الغليظ وفي محضر جمع من الناس بعد صلاة من الصلوات، فإن هذه طبعا كلها ظروف تدعو إلى الهيبة والخوف وعدم الكذب وعدم التغيير في الشهادة. أن يأتوا بالشهادة على وجهها نحو مثل ما حملوها من غير تحريف ولا خيانة، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يخافوا على سمعتهم أن ترد يمينهم على المدعين بعد أيمانهم فينفضحوا أو فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم، بقوله هنا ذلك أدنى أن يأتوا بضمير الجمع، وهو قد ذكر أنهم شاهدان فقط يعني مثنى، فقال أو يخافوا، فجاء بصيغة الجمع لأنه حكم يعم الشهود كلهم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل هذا من باب التحذير والتشديد وضرورة الالتزام بالصدق والأمانة وعدم تحريف الشهادة. طيب،
قال رحمه الله،
طبعا تلاحظون يا شباب أن كل هذه الآيات هي يعني مرتبطة أشد الارتباط بمقصد السورة الذي تكلمنا عنه مرارا، وهو أن سورة المائدة جاءت للأمر بالوفاء بالعقود والمواثيق، ولذلك يسميها العلماء سورة العقود. فكذلك هذه الشهادة التي يشهدها الشهود على الوصية أو الشهادة التي يبطل بها الورثة شهادة هؤلاء، كلها هذه من باب تأكيد هذه المواثيق والعهود والمحافظة عليها وإيصال الحقوق إلى أهلها بعد الموت ونحو ذلك.
قال رحمه الله: فقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل ظرف له، وقيل بدل من مفعول واتقوا بدل الاشتمال، أو مفعول واسمعوا على حذف المضاف أي واسمعوا خبر يوم جمعهم، أو منصوب بإضمار اذكر فيقول أي للرسل ماذا أجبتم، أي إجابة أجبتم، على أن ماذا في موضع المصدر، أو بأي شيء أجبتم، فحذف الجار. وهذا السؤال لتوبيخ قومهم، كما أن سؤال الموؤودة لتوبيخ الوائد، ولذلك قالوا لا علم لنا، أي لا علم لنا بما لست تعلمه، إنك أنت علام الغيوب فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا، وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم. وفيه التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. وقيل المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك، أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، وإنما الحكم للخاتمة. وقرئ علام بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله إنك أنت، أي إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة، وعلام منصوب على الاختصاص أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. فالبيضاوي هنا ربط بين الآيتين أن يوم يجمع الله الرسل ظرف، المقصود والله لا يهدي القوم الفاسقين متى؟ قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقول هو ظرف له. وقيل بدل من مفعول واتقوا، يعني واتقوا الله، واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل. طيب، وماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال فيقول أي للرسل ماذا أجبتم، يعني ماذا أجابكم أقوامكم. وهذا سؤال طبعا الله سبحانه وتعالى أعلم، هو يسألهم وهو أعلم بما حدث، لكنه يريد أن يقيم الحجة. وهذا مشهد مهيب من مشاهد يوم القيامة، وهو عندما يجمع الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الرسل، فيسألهم هذا السؤال: ماذا أجبتم، ماذا أجابكم أقوامكم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي لا علم لنا بما لست تعلمه. وهذا معناه والله أعلم كما ذكر المفسرون لا علم لنا. كيف يقول الأنبياء أو المرسلون أنه لا علم لهم بماذا أجابهم قومهم، وكلهم يعلمون بأن بعض أقوامهم قد أجابوهم وبعضهم قد كذبوهم، لكن قالوا أنهم قالوا هذا الجواب: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إما لهيبة الموقف فنفوا أن يكونوا يعلمون شيئا، وإما لأنهم يعلمون أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فعلمهم في جانب علمه لا شيء، فنفوا علمهم في جانب علمه: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، المحيط العالم بكل شيء، فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا، وما لا نعلمه مما أضمروا في قلوبهم. هذا توجيه المفسرين. وفيه في هذا الرد والجواب من الأنبياء التشكي منهم، يعني من أقوامهم، ورد الأمر إلى علمه سبحانه وتعالى بما كابدوا منهم. وقيل المعنى: لا علم لنا إلى جنب علمك، أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، وإنما الحكم للخاتمة. ثم ذكر البيضاوي القراءات في قوله تعالى: إنك أنت علام الغيوب، وفي قراءة: إنك أنت علام الغيوب. وذكر أيضا قراءة أبي بكر وهو شعبة وحمزة: إنك أنت علام الغيوب، الغيوب بكسر الغين في جميع القرآن. نعم.
قال رحمه الله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بدل من يوم يجمع، وهو على طريقتي ونادى أصحاب الجنة. والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات، فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة، وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة. أو نصب بإدمار اذكر: إذ أيدتك قويتك، وهو ظرف لنعمتي أو حال منه. وقرئ آيتك بروح القدس بجبريل عليه الصلاة والسلام، أو بالكلام الذي يحيا به الدين أو النفس حياة أبدية ويطهر من الآثام، ويؤيده قوله: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي كائنا في المهد وكهلا، والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء، والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم. وبه استدل على أنه سينزل، فإنه رفع قبل أن يكتهل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقرأ نافع: ويعقوب طائرا، ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني اليهود حين هموا بقتله، إذ جئتهم بالبينات ظرف لكففت، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر، فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. هنا حديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام في إشهاده، يعني الله يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. هنا سؤال للرسل جميعا، هما ذكر هنا سؤالا خاصا لعيسى عليه الصلاة والسلام في نفس الموقف، فقد خصه الله بسؤال وخصه بثناء، فقال له في هذا الموقف: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي في هذا الموقف يوم يجمع الله الرسل، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كل هذا امتنان على عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم العظيمة في هذا الموقف، وهذا كله من باب التوبيخ للكفار الذين يزعمون أنهم يتبعون عيسى وهم ليسوا كذلك، من هؤلاء النصارى المشركين الذين حرفوا وبدلوا. ويقول البيضاوي هنا: قال: وهذا من باب قوله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أن هذا من باب السخرية والاستهزاء به، فأصحاب الجنة يستهزئون بأصحاب النار في هذا الموقف. فكذلك هذا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، كل هذا من باب توبيخ الكفار في ذلك الموقف، لأنه يسأل الرسل عن إجاباتهم وتعديد ما أظهر عليهم من النعم. طيب، هنا طبعا البيضاوي شرح هذه الآية: إذ أيدتك، يعني قويتك وبروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، أو بالكلام الذي يحيا به الدين يسمى روحا، تكلم الناس في المهد وكهلا، أيضا تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام كان يكلم الناس وهو في المهد صبية كما ثبت هذا، وهو من خصائصه ومعجزاته، وأيضا في وقت الكهولة أنه كان يكلمهم وهو صبي وهو كهل على حد سواء من حسن الكلام والعقل، وبه استدل على أنه سينزل في آخر الزمان. هذه أيضا لفتة جميلة من البيضاوي، قليل من يتنبه لها من المفسرين: تكلم الناس في المهد وكهلا. بعضهم يقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن 30 سنة، وقيل يعني 35 سنة، وقيل لأن العرب تسمي من زاد عن 30 كهلا، فمن زاد على 50 أو 60 سمي شيخا. ولكن توجيه البيضاوي هنا وأمثاله عندما قالوا أن هذا المقصود به بعد نزوله في آخر الزمان، وأنه يكبر ويصبح كهلا، فهذه إشارة إلى نزوله. قال: وإذ علمتك الكتاب والحكمة، علمتك الكتاب أي علمتك الكتابة، والحكمة أي حسن التدبير، والتوراة والإنجيل، علمه ما في التوراة وما في الإنجيل من الأحكام، وهذا يصحح القول بأن وإذ علمتك الكتاب أي الكتابة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا أو فتكون طائرا بإذني، هذه كلها من المعجزات التي جعلها الله لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت في سورة آل عمران في آية 49 و50 و51 من تفسير البيضاوي. قال: وإذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني الله يمتن على عيسى بأنه كف بني إسرائيل عن إيذاء عيسى وكانوا هموا بقتله، إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. وهذا فيه إشارة إلى ما صنعه الله لعيسى من رفعه إلى السماء وكف أذى بني إسرائيل عنه، كما قال في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. وإذا أوحيت إلى الحواريين، فضل، هذه يعني مزيد من الامتنان على عيسى.
قال رحمه الله: وإذ أوحيت إلى الحواريين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم على ألسنة رسلي أن آمنوا بي وبرسولي، يجوز أن تكون أن مصدرية وأن تكون مفسرة، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مخلصون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم منصوب بذكر أو ظرف لقالوا، فيكون تنبيها على أن ادعائهم الإخلاص مع قولهم على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام معرفة. وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. وقيل المعنى هل يطيع ربك أي هل يجيبك، واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ الكسائي تستطيع ربك أي سؤال ربك، والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام، من ماد الماء يميد إذا تحرك، أو من ماده إذا أعطاه كأنها تميد من تقدم إليه. ونظيرها قولهم شجرة مطعمة. قال اتقوا الله من أمثال هذا السؤال إن كنتم مؤمنين بكمال قدرته وصحة نبوتي، أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. قالوا نريد أن نأكل منها، تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال، وهو أن يتمتعوا بالأكل منها، وتطمئن قلوبنا بانضمام علم المشاهدة إلى تعلم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى، ونعلم أن قد صدقتنا في ادعاء النبوة، أو أن الله يجيب دعوتنا، ونكون عليها من الشاهدين إذا استشهدتنا، أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر.
نعم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، هذا أيضا خبر وامتنان من الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه قد جعل له خلصا من أصحابه، والحواريون هم خلص الأصحاب. كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريين، منهم الزبير بن العوام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر، وهؤلاء من حواريي النبي صلى الله عليه وسلم أي أصحابه وخلص أصحابه المقربين. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان له أيضا خلاصة أو خلص من أصحابه هم الحواريون. قيل سموا حواريين إما مأخوذ من البياض لأنهم كانوا يعني بيض الوجوه، أو لأنهم من حارة بمعنى يعني خلص، إذا خلص الشيء قيل له ذلك، وكلها يبدو والله أعلم أنها صحيحة في سر تسميتهم أو وصفهم بالحواريين. ماذا قال؟ وإذا أوحيت يعني أمرتهم على ألسنة رسلي أن آمنوا بي وبرسولي عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فهم قد آمنوا وانقادوا وكانوا خير مستجيب لدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الحواريين في موقف من المواقف قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، قالوا لعيسى يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني وهذا سؤال، بنو إسرائيل لديهم أسئلة غريبة، فقد سألوا موسى أن يريهم الله جهرة، وسألوه أن يرفع الجبل، وسألوه أن أسئلة فيها نوع من التعجيز وفيها نوع من سوء الأدب. هذا السؤال من الحواريين يحتمل أن يكون شكا منهم ويريدون التحقق، وهذا الذي رجحه الإمام الطبري وغيره من المفسرين، ويحتمل أن يكون من باب الطمأنينة كما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأجابه الله إلى سؤاله، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فيبدو والله أعلم أن هذا هو مقصد هؤلاء من سؤالهم، لأنهم قالوا عندما قال لهم عيسى منكرا عليهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين كيف تسألون هذا السؤال، ولماذا هذا السؤال؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وفي قراءة الكسائي هل تستطيع ربك، يعني هل تجرؤ وتستطيع يا عيسى أنك تسأل ربك هذا السؤال أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أو هل يستطيع ربك، ليس معناها هل يستطيع ربك أنهم يشكون في قدرة الله، وإنما قال هل يطيع ربك، هل يجيبك لو سألت هذا السؤال. والمائدة كما يعني هي في اللغة، المائدة هي الخوان إذا كان عليه طعام، قيل له مائدة. والخوان هو الذي نسميه اليوم السفرة، السفرة التي تفرش للطعام، السفرة يقال لها خوان. فإذا كان عليه طعام سميت مائدة، فهم يريدون مائدة ولم يحددوا بالضبط نوع الطعام، وإنما يريدون مائدة تنزل من السماء بحيث تكون فيها ميزة لهم وفيها اختصاص وفيها تكريم. ولذلك لما قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها، يعني سبب السؤال ليس الشك في قدرة الله حاشا وكلا، ولكن نريد أن نأكل منها، فيكون هذه خصوصية لنا نحن الحواريون أننا أكلنا من مائدة أنزلها الله من السماء، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، كما قال إبراهيم نفس الحكمة، أن إبراهيم يقول ولكن ليطمئن قلبي، هم أيضا يريدون أن تطمئن قلوبه، ونعلم أن قد صدقتنا، يعني ونتأكد، وهم يعلمون أنه صادق لكنهم يريدون أن يتيقنوا أكثر، لأن العلم كما تعلمون يزيد وينقص كالإيمان يزيد وينقص وهكذا، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد على هذه المعجزة العظيمة التي حصلت. فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام أنهم جادين وأنهم سألوا هذا السؤال بسبب وجيه، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذه القصة هي التي سميت بها سورة المائدة، سورة المائدة سميت سورة المائدة بسبب هذه القصة. وإذ قال الحواريون، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة، ثم تكررت كلمة المائدة في هذه القصة. هنا قال عيسى ابن مريم لما رأى أن لهم غرضا صحيحا في ذلك أو أنهم لا يقلعون عنه، فأراد إلزامهم الحجة بكمالها. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يعني يكون يوم نزولها عيدا لنا نعظمه. وقيل العيد هو السرور العائد، ولذلك سمي يوم العيد عيدا. لأولنا وآخرنا، يعني لأولنا نحن أمة عيسى عليه الصلاة والسلام وآخرنا. وروي أنها نزلت يوم الأحد فذلك اتخذه النصارى عيدا، وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هنا هذه القصة أيها الإخوة اختلف المفسرون هل نزلت هذه المائدة أو لم تنزل، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور المفسرين أنها نزلت فعلا، وأنها نزلت يوم الأحد، وأنهم أكلوا منها، وفي الروايات بعض الروايات الإسرائيلية أنها فيها وصف للطعام الذي كان عليها، وهل هي من طعام أهل الجنة أو من ثمار أهل الجنة أو غير ذلك، وهذه كلها تفاصيل ليس عليها دليل، لكن قول جمهور المفسرين أنها نزلت. والقول الثاني أنها لم تنزل، وهو قول مجاهد والحسن البصري، وقالوا أنهم لما قال الله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا استعفوا من نزولها فلم تنزل. قال الله إني منزلها عليكم، هذا دليل كثير من المفسرين على نزولها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وهذا وعيد. وقيل أن المقصود لا أعذبه أحدا من العالمين أي من عالمي زمانهم أو العالمين مطلقا، ولذلك ورد في بعض الروايات أن الذين كفروا بعد نزول هذه الآية مسخهم الله قردة وخنازير ولم يعذب بذلك أو بمثل ذلك غيرهم، لأنه توعد سبحانه وتعالى. وروي أنها نزلت سفرة حمراء، ذلك لاحظ البيضاوي عندما عبر هنا عن نزولها قال روي أنها نزلت يوم الأحد، وروي أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. ثم قام فتوضأ وصلى وبكى إلى آخر القصة. فالقصة هنا تشير إلى نزول المائدة. الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في أول تفسيره لسورة المائدة قال: وقد رأيت المائدة ومكثت عندها مرارا، وكنت أدرس كثيرا عندها. لأن ابن العربي المالكي رحمه الله بقي في بيت المقدس يطلب العلم ما يقارب 4 سنوات، عندما رحل هو والده من الأندلس إلى المشرق، فبقي في مصر مدة، ثم بقي في بيت المقدس مدة، ثم بقي في مكة مدة أيضا، ثم ذهب إلى العراق فقرأ على الإمام الغزالي. فيقول: أنني كنت عندما كنت في بيت المقدس كنت أذهب إلى طور اسمه طور زيتا قريب من القدس، والطور هو الجبل، وأهل الشام يسمون الجبل طور. فيقول: في طور اسمه طور زيتا، فكان يعني في ذلك الطور وفي ذلك الجبل موضع المائدة، قال، وهو موضع ضخم. المائدة نفسها الصحن أو الصحفة أو التي كانوا يأكلون فيها، قال: تصعد إليه 3 درجات وتنزل في داخل الصحفة 3 درجات ضخمة. قال: وبجانبها حجرات أبوابها من الحجر، حجرات حول المائدة. ويبدو أنه قد بنيت أيام يعني النصارى قديما، كانوا يأتون يتبركون بموضع المائدة التي نزلت فيها، والله أعلم. وابن العربي رحمه الله يريد أن يقول من هذه القصة أن المائدة نزلت فعلا، وقد رأيت آثارها أنا، ولازالت موجودة إلى اليوم في فلسطين. وعن مجاهد القول الثالث أنها ليست حقيقة أصلا، قضية إنزال المائدة من السماء، وإنما هو مثل ضربه الله. ولذلك هنا هذا قول مجاهد. وعن مجاهد وهو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات الذين يطلبون المعجزات ثم إذا نزلت عليهم فإنهم يكفرون بها، فيقول هذا مثل ضربه الله، وهذا طبعا غير صحيح، لأن الآية صريحة في أن بني إسرائيل يطلبون مائدة حقيقية، يطلبون مائدة حقيقية، وأن عيسى قد دعا ربه أن ينزل مائدة حقيقية. فقول مجاهد هنا ليس له حظ من النظر، ومثله مجاهد رحمه الله له قول مثل ذلك في مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير في قصة أصحاب السبت. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أصحاب السبت وذكر أنهم يعني خانوا وخالفوا أمر الله، فأصبحوا يصطادون يوم يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، وتأتي السبت الأسماك، فمسخوا قردة وخنازير. فقال مجاهد أنهم لم ينسخوا قردة وخنازير حقيقيين، وإنما هو مثل وتشبيه، وهذا أيضا قول رده عليه السلف رحمهم الله تعالى. إذن قول مجاهد أيها الأحباب قول ضعيف في هذه الآية، وأن هذا مثل ضربه الله، وإنما هو حقيقة وخبر أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، والتفسير الصحيح له هو ما ذكره جمهور المفسرين من نزول هذه المائدة. والقول الآخر أنها لم تنزل بعد أن هددهم الله سبحانه وتعالى فاستعفوا من نزول هذه المائدة. اللطيف أن هذه القصة لم تذكر في الإنجيل ولم يعرفها النصارى إلا عن طريق القرآن. ولذلك لما ناظر أبو بكر الباقلاني أحد زعماء النصارى قال النصراني أو القسيس: أنتم تزعمون أن القمر انشق لنبيكم، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولم يشاهد أحد هذا الانشقاق، وهو القمر يعني مشترك بين الناس كله، لم يشهد أحد من الغرب ولا من الشرق ولا من الفرس ولا من الصين ولا أنهم قد رأوا القمر وقد انشق، وأنتم تزعمون أن القمر قد انشق إلى شقين، وأنكم قد رأيتموه في مكة نصفه يعني بين جبل أبو قبيس ونصفه على اليمين ونصفه على اليسار. فقال له أبو بكر الباقلاني: ألستم تقولون أن قد نزلت على عيسى مائدة؟ قال: نعم. قال أين هذا في كتابكم؟ فسكت. قال من يشهد على ذلك؟ فسكت. فقال هذه إلى المعجزة نحن نؤمن بها فعلا أنه قد نزلت عليه مائدة، ولا وإن لم تكن موجودة في كتابكم ولم يشهد بها أحد منكم، فكذلك انشقاق القمر موجود عندنا في كتابنا والمائدة موجودة عندنا في كتابنا وأنتم تؤمنون بها وليست موجودة عندكم في كتابكم. فسكت. فإذا هذه القصة فعلا هي مما يعني قيل أن القرآن الكريم انفرد بذكرها وأنها لم تكن موجودة في الإنجيل وليس لها أي ذكر، ولذلك كثير من النصارى ينكرون هذه القصة جملة وتفصيلا ويثبتها بعضهم ويذكرونها. هنا ذكر البيضاوي في آخر كلامه تفسير الصوفية لهذه الآيات، وهذا حتى تشوفوا تفسير الصوفية يا شباب ومخالفته للآية. قال وعن الصوفية المائدة ها هنا عبارة عن حقائق المعارف، فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن. وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها الحواريين، فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع على هذه الحقائق، من الاطلاع عليها. فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا عليه وألحوا فيه، فسأل لأجل اقتراحهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل ولكن فيه خطر وخوف عاقبة، فإن السالك، السالك يعني الصوفي أو المؤمن، أو فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له فيضل به ضلالا بعيدا. طبعا هذا التفسير الصوفي الإشاري تفسير مبني على منهجية الصوفية في الإشاريات، فهم يرون هنا أن هم طبعا ليس إذا كانوا هؤلاء الصوفية يردون تفسير الآية الذي فسرها به المفسرون من السلف وغيرهم فنقول تفسيركم باطل، هذا لا شك فيه، لكن هم لا يقولون ذلك، يقولون التفسير الذي ذكره السلف صحيح ليس عندنا اعتراض عليه، ولكن نحن لدينا أيضا إضافة، وهو أننا نرى أن هذه القصة وهذه الآيات تشير إلى معنى آخر، وهو أن الصوفي ينبغي عليه أن يتدرج في مدارج العبادة وألا يطلب مرتبة قبل أن يصل إليها، لأنه ربما إذا أعطي شيء من هذه المرتبة العالية التي لم يصل إليها فإنه لا يستطيع أن يقوم بواجبها فيهلك، هذا هو مقصودهم طبعا. وهذا طبعا هو ما يسمى بالتفسير الإشاري، وخلاصته أنه إذا كان لا يرد ولا يبطل ولا يتعارض مع التفسير الصحيح الظاهر فإنه ينظر فيه وله تفاصيل طبعا. نعم تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم، ومن دون الله صفة لإلهين أو صلة اتخذوني، ومعنى دون إما المغايرة فيكون فيه تنبيه على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة كلا عبادة، فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده، أو للقصور فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكأنه قيل اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانك أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي لي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وقوله في نفسك للمشاكلة، وقيل المراد بالنفس الذات، إنك أنت علام الغيوب، تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه، أن يعبدوا الله ربي وربكم، عطف بيان للضمير في به أو بدل منه، وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقا ليلزم بقاء الموصول بلا راجع، أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني، ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به، فإن المصدر لا يكون مفعول القول، ولا أن تكون أن مفسرة، لأن الأمر مسند إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم، والقول لا يفسر، بل الجملة تحكي بعده إلا أن يؤول القول بالأمر، فكأن قيل ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن يعبدوا الله، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي رقيبا عليهم، أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه، أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان. فلما توفيتني بالرفع إلى السماء لقوله إني متوفيك ورافعك، والتوفي أخذ الشيء وافيا، والموت نوع منه، قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كنت أنت الرقيب عليهم، المراقب لأحوالهم، فتمنع من أردت عصمته من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات، وأنت على كل شيء شهيد، مطلع عليه، مراقب له.
نعم، لاحظوا الآيات التي معنا أنه قال في أولها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإذا هذا حوار مع الأنبياء يوم القيامة. ثم جاء بعدها قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت، إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس في يوم القيامة. ثم جاءت وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي في الدنيا، ولكنها متصلة بقصة عيسى. ثم يعود الآن فيقول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله في يوم القيامة. لاحظوا كيف نفكك يعني هذه الآيات مع أنها مع بعض، فنقول هذه في الدنيا وهذه في ذلك المشهد يوم القيامة. هنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على النصارى الذين يدعون أنهم اتبعوا عيسى، فيسأل عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أمام الأنبياء جميعا وأمام الأمم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله سبحانه وتعالى يعلم الحقيقة وله، ولا يسأل حتى يعني يعلم، وإنما يريد أن يقيم الحجة على الأتباع. فيقول البيضاوي هنا يريد به توبيخ الكثرة وتبكيتهم، يعني توبيخهم. ومن دون الله صفة لإلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني بدل من الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن من اتخذ مع الله إلها غيره فكأنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول البيضاوي هنا فيه تنبيه على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة، لأنها شرك. فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبد الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته وشركه. فماذا كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قال سبحانك، أي أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي لي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه، ولا أعلم ما تخفيه في نفسك. البيضاوي هنا يقول ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك، وقوله في نفسك للمشاكلة. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نفسه فقال ويحذركم الله نفسه، صح؟ وقال هنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأيضا ثبت هذا في الحديث الصحيح، وفسرها العلماء من أهل السنة بأن نفس الله سبحانه وتعالى هي ذاته المقدسة، ولذلك كلام البيضاوي هنا وقيل المراد بالنفس الذات، وهذا الصحيح، أن المقصود بالنفس الله أي ذاته المقدسة سبحانه وتعالى التي توصف بالصفات. إنك أنت علام الغيوب، وتقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه، وهذا من كلام عيسى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فإذا عيسى عليه الصلاة والسلام كان داعية إلى التوحيد، ولم يدعو إلى نفسه ولا إلى أمه، ولم يقل للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كما يزعم النصارى. قال البيضاوي: تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه. أن اعبدوا الله ربي وربكم، وهذا التوحيد بعينه، يعني أن اعبدوا الله وحده لا شريك له فهو ربي وربكم، هذا كلام عيسى نفسه يوم القيامة. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي رقيبا عليهم، أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه، أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. توفيتني قيل أن معناها الرفع إلى السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والتوفي هو أخذ الشيء وافيا في اللغة، والموت نوع منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها. وقوله كنت أنت الرقيب عليهم، أي المراقب لأحوالهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهذه الآية تلاحظوا الآية اللي قبل قليل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. عيسى هنا يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكنت على أن يعبدوا الله ربي ورب، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فإذن هو يعلم ردة فعلهم وكيف أجابوا، فيكون جواب المفسرين الذي تكلمنا عنه قبل قليل جوابا صحيحا، أي لا علم لنا شاملا ومحيطا كعلمك يا رب، فنحن علمنا مع علمك كلا علم، لأن علمنا فيه نقص وفيه تقصير وقصور، وأما علمك فهو واسع ومحيط بكل شيء. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون دعا إلى نفسه أو إلى أمه، وإنما دعا إلى الله سبحانه وتعالى ودعا إلى التوحيد الخالص. ثم قال: أكمل يا أحمد. إن تعذبهم،
قال رحمه الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك، ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه. وفيه تنبيه على أنهم مستحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلا عجز ولا استقباح، فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب، الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب، فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم. فإن عذبت فعدل، وإن غفرت ففضل. وعدم غفران الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بأن.
نعم، إذن عيسى عليه الصلاة والسلام في تتمة جوابه يقول لربه سبحانه وتعالى في مشهد يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقر أو أن يشهد على ضلال هؤلاء المشركين الذين كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا واتخذوه إلها واتخذوا أمه كذلك. فالله سبحانه وتعالى عندما سأله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كما يزعمون، فقال: لا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم يقول عيسى في آخره: إن تعذبهم على شركهم وكذبهم وكفرهم فإنهم عبادك، وأنت المالك المتصرف فيهم، لا تسأل عما تفعل. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولاحظوا هذه الآية، طبعا من الناس كثير يخطئون فيها، فعندما يقرأها يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما الصواب: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد وقعت قصة للأصمعي وهو يقرأ القرآن، يقول: كنت أقرأ القرآن وأنا صبي صغير من حفظي في صلاة الجمعة، فقرأت هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فقال أعرابي بجواره: كلام من هذا؟ قال: هذا كلام الله. قال: لا، أبصر ما تقول، يعني راجع كلامك، ما هو هذا كلام الله. قال: فانتبهت، فقلت: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: نعم، أما الآن فنعم. فقلت له: هل تقرأ القرآن؟ قال: لا، ولكنه في هذا الموقف لا يناسب المغفرة والرحمة، وإنما يناسب العزة والحكمة، فإنه سبحانه وتعالى غفر، إن غفر غفر عن عزة وحكمة وليس عن يعني ضعف. فالبيضاوي هنا يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك، ولا اعتراض على المالك المطلق. وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك فاستحقوا العذاب. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا عجز ولا استقباح، فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب. وهذا فيه وعيد شديد في عدم مغفرة الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي ارتكبه هؤلاء. نعم. ثم يأتي التعقيب في نهاية السورة من الله سبحانه وتعالى فيقول:
قال رحمه الله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقرأ نافع: يوم بالنصب على أنه ظرف لقال وخبر هذا محذوف، أو ظرف مستقر وقع خبرا، والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع. وقيل إنه خبر ولكن بني على الفتح بإضافته إلى الفعل وليس بصحيح، لأن المضاف إليه معرب. والمراد بالصدق الصدق في الدنيا، فإن النافع ما كان حال التكليف. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. بيان للنفع: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه، وإنما لم يقل ومن فيهن تغليبا للعقلاء، وقال وما فيهن اتباعا لهم غير أولي العقل، إعلاما بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبودية، وإهانة لهم وتنبيها على المجانسة المنافية للألوهية. ولأن ما يطلق متناولا للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى تعقيبا على جواب عيسى عليه الصلاة والسلام: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذا فيه تصديق لعيسى عليه الصلاة والسلام، وتكذيب لمن زعم أنه كان يدعو إلى الشرك وكان يدعو إلى نفسه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي ينفعهم يوم القيامة صدقهم في الدنيا، لأن الصدق الذي ينفع هو الصدق الذي كان في حال التكليف. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. بيان لهذا النفع العظيم في الآخرة، وهذا تصديق لعيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد الذي جمع الله فيه الرسل يوم القيامة. ثم ختم الله سورة المائدة بقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال البيضاوي: فيه تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه، وإنما سبحانه وتعالى لم يقل لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ونحن دائما نقول أن ما اسم موصول يدل على غير العاقل، ومن يدل على العاقل، والصحيح أن هذا ليس على الإطلاق، فإنها قد استخدمت ما في القرآن الكريم للعاقل ولغير العاقل، لكن الغالب أنها تستخدم لغير العاقل وهو أعم، فاستخدمت هنا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهذا أدل على الشمول والعموم، وهو يشمل العقلاء وغير العقلاء. ثم ختم البيضاوي هذه السورة كعادته، طبعا في كل سورة يختم السورة بحديث في فضل السورة، وللأسف أنها حديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلد فيها الزمخشري. الزمخشري فعل ذلك، وهذا من يعني الملحوظات على تفسير البيضاوي والتفسير الزمخشري وتفسير النقاش وتفسير الثعلبي الكشف والبيان، أنهم أوردوا هذا الحديث الباطل الموضوع وقسموه في السور. ولاحظوا حتى ركاكة لفظ الحديث: من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا. يعني حتى الصيغة ركيكة، لأن الذي يقرأ سورة المائدة فأجره أعظم من ذلك، لأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، فسورة المائدة 120 آية كم فيها كلمات وحروف، وهذا ما وفق حتى في يعني الكذب. فهو حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولا يجوز ذكره إلا للتنبيه على بطلانه. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة سورة المائدة، وهي سورة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت كثيرا عن العقود والوفاء بها، وتحدثت عن كثير من عادات الجاهلية الباطلة في الطعام والشراب والأنعام وما يتعلق بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه، وأن يرزقنا حسن العمل به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.